تعال لله دعاء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يفرج يا رب همومنا أجمعين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ما زلنا مع هنا الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك إن أي مسلم عايش على وجه الأرض يمر الآن بمحن شديدة تعصف بالقلوب. فالإنسان مطلوب منه في جميع الأحوال، في وقت الرخاء، في وقت الشدة، في وقت المرض، في وقت الصحة، في وقت الغنى، في وقت الفقر، في وقت العزة وفي وقت الذل، مطلوب منك في كل الأحوال أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى، ولا تكن ممن قال الله عز وجل عنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. محتاجين أن أنت تثبت وأن أنت تعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، محتاجين أن أنت تقرب من ربنا، وأن أنت تعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى في أي وقت. يعني تقول لي ده أنا لسه شاب صغير، بتقول لي دلوقتي تعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الإنسان لا يستبعد على نفسه أبدا في أي لحظة أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ربنا بس يغنمنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين بعد طول عمره وحسن عمل. اللهم أمين يا رب العالمين. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وأنس بن مالك طبعا حضرتك عارفين أنه من الصحابة المعمرين الذين عاشوا طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه عاش حوالي 90 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده فوق ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان عمر انس 20 سنة، ان هو خدم النبي 10 سنين. خدم النبي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءت به ام سليم اللي هي ام انس بن مالك، وقدمته ليكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. قعد عند النبي من هو عنده سن 10 سنين لحد ما عنده سن 20 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 90 سنة، يعني عاش حوالي 110 سنة رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. سيدنا انس بيذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأعراب، وكان في الوقت ده كان النبي عليه السلام ينهاهم عن كثرة السؤال. كانوا يستمتعوا لما يجي واحد من الأعراب، والأعراب انتوا عارفين حضراتكم يعني ايه، لهم أسلوب معين كده لا يراعوا فيه الذوقيات. يعني لو قلت له مثلا ممنوع انك تسأل فيسأل. ليه؟ لأن هم ما بياخدوش بالهم من الذوقيات بتاعت مثلا أهل المدينة. فأهل المدينة تجدهم مثلا أكثر رقيا من أهل الصحراء أو غير ذلك، وفي كل خير إن شاء الله، لكن أنا بتكلم عن الذوقيات. فالمهم، فكان الصحابة النبي لما ينهاهم على السؤال خلاص لا يسألوا. ففي هذه الأوقات كان يأتي بعض الأعراب ويدخلوا ويسألوا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فكان الصحابة يفرحوا. ليه؟ كان الأعراب يسأل فيأتيه الجواب فيتعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء هذا الأعرابي وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هي القيامة إمتى. طبعا الساعة لا يعلمها لا نبي مقرب ولا ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، ولا أحد في الدنيا كلها يعلم متى الساعة. يعني الساعة من مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر بها المولى عز وجل، اللي هي من ضمنها علم الساعة. علم الساعة ده حدش يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. وقت قيام الساعة ما يعلموش إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم، لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة، وده جبريل بقى يعني أمين الوحي وأمير الملائكة، أفضل ملك على وجه الكون هو سيدنا جبريل عليه السلام، وأفضل إنسان على وجه الكون هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الإجمال فالنبي أفضل حتى من جبريل عليه السلام. فالشاهد في الموضوع إن جبريل عليه السلام بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له متى الساعة؟ قال له ما المسؤول بأعلم منها بأعلم عنها من السائل، يعني المسؤول اللي هو النبي عليه السلام يقول له أنا ما أعرفش عنها زيك وأنت كمان ما تعرفهاش، فلا حد لا أنا أعرفها ولا أنت تعرف، ما المسؤول أعلم عنها من السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. عربي بيسأله بيقول له متى الساعة، فالنبي لا يعلم متى الساعة لأن ده من الأشياء التي استأثر بها المولى عز وجل عندهم. فالنبي عليه السلام صرفهم من المهم إلى الأهم، قال له وماذا أعددت لها؟ ما تسألش عن الساعة، ما تنشغلش بالساعة، لكن اشغل نفسك أنت أعددت إيه للساعة. قال له وماذا أعددت لها؟ فالرجل قال له والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. رجل بيصلي، رجل بيصوم، رجل بيحج، رجل بيزكي، لكن بيقول له أنا ما أعددتش كتير، يعني ممكن أكون مثلا اكتفيت بالفرائض والرواتب مثلا في الصلاة، أو اكتفيت بالفرائض فقط، لكن ما عنديش اجتهاد في النوافل، ما بصليش قيام ليل، ما بصليش صلاة الضحى، خد بالك ما بجتهدش بين المغرب والعشاء، ما عنديش اجتهاد، خد بالك إنما أنا بصلي الحمد لله، مش ما قالوش أنا ما بصليش خالص، قال له يعني إيه ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام، غير أني بقى عندي حاجة جميلة قوي، غير أني أحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول في ساعتها مباشرة قال له أنت مع من أحببت الله، يبقى إذن أنت إن لم تدرك مكانة القوم بأعمالك فممكن تدرك مكانة القوم بمحبتك إياهم. خد بالك عشان كده سيدنا أنس فرح فرحة لا تتصوروها، أقول لكم بس الكلمات اللي قالها توضح لكم ماذا فرحة سيدنا أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فرجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال له وماذا أعددت لها، قال ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام، قال غير أني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. يقول أنس عليه رضي الله عنه وارضاه معلقا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. مسألة مهمة جدا، أعمالنا قصيرة، أعمالنا ضعيفة، أعمالنا ضئيلة، أعمالنا أقل إخلاصا من هذا الجيل العظيم اللي النبي قال عنهم كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإحنا عملنا بسيطة وقليلة جدا، لما تقعد تقارن بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه للمقارنة بالمرة، لا وجه للمقارنة، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في السلوكيات ولا في المعاملات ولا في، ما فيش حاجة خالص، ما فيش أي وجه مقارنة بيننا وبين هذا الجيل العظيم. يعني دول تلاميذ النبي، تلاميذ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي رباهم على إيده صلى الله عليه وسلم وزكاهم المولى عز وجل قبل ذلك. ويكفي قول المولى عز وجل عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي منقبة، لو الصحابة ما لهمش منقبة في الكون ده كله إلا الآية دي كفاية، لما ربنا فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى يقول عن عباد فقراء إليه سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربنا بيقول هم راضين عني. تخيل حضرتك لما الله فاطر السماوات والأرض يقول عن الصحابة دول راضين عني، أنا راضي عنهم هم راضين عني، طب هم رضاهم عنك يا رب يعني يفرق فيه؟ ولا حاجة. يا عبادي، الحديث رواه مسلم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. طاعتهم لا تنفع الله ومعصيتهم لا تضر الله سبحانه وتعالى أبدا بالمرة، ومع ذلك المولى عز وجل يقول عن هذا الجيل الفريد رضي الله عنهم ورضوا عنه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، للأمة المحمدية كلها، ولكن المخاطب بها أولا ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، المخاطب بهذه الآية الأمة، ولكن المخاطب بها ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع إن سبحانك يا ربي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال هذا الكلام فانس بن مالك بيقول لك انا فرحان جدا لاني احب الله لاني احب رسول الله واحب ابو بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. واحنا برضه احنا والله العظيم بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابه ونحب كل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. مهم جدا جدا ان انت تجتهد في اعمالك اللي بتقرب بها من ربنا سبحانه وتعالى. فإن وصلت لغاية الاجتهاد اللي مش قادر تزود عليه حاجة فزود جرعة الحب، جرعة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، جرعة الحب للصحابة للتابعين للصالحين في كل زمان ومكان. أي إنسان صالح أيا كان في الصين في الهند في, في, في جنوب أفريقيا في نيجيريا في آسيا في أستراليا في أمريكا في أي مكان في العالم، أي إنسان صالح تحبه لله سبحانه وتعالى وتحبه من أجل الله، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت، فأنت إذا أحببت الصالحين حشرت يوم القيامة مع الصالحين، وإن أحببت الطالحين حشرت يوم القيامة مع الطالحين، لأن النص الحديث واضح أنت مع من أحببت، وفي رواية المرء مع من أحب، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند الحسن الرجل على دين خليلي يعني صاحبي، فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. مسألة مهمة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي هذا الرجل الأعرابي البسيط قال له وماذا أعددت لها؟ وقعد بقى فكر كده بقى برضا احنا ليل ونهار مشغولين باللي بيحصل واللي بيتقال واللي بيروح واللي بيجي واللي والدنيا اللي بتجري حوالينا، لكن هل فكرت مرة تنشغل بحالك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ حيانا الإنسان من كتر انشغاله بالأشياء اللي حواليه بينسى نفسه. أحيانا ممكن تنشغل بعربيتك راحت الصيانة ولا ما راحتش الصيانة، اتظبطت ولا لأ، مفولة بنزين مغيرة زيت، الفلتر متظبط، العجل الحمد لله كويس، الموتور اتنظف، الفرش نظيف، العربية متظبطة، البيت، الأكل، الشرب، الأولاد، الشغل، المكتب، وتنسى نفسك وممكن تنسى حالك مع ربنا، وممكن مشاغل الدنيا تنسيك ان انت تفتح كتاب ربنا ولو مرة في يوم تقرأ فيها جزء قرآن مش هياخد منك اكتر من تلت ساعة. ممكن تنسى نفسك من ركعتين قيام ليل يقربوك من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تنسى ان لسانك ده ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. تنسى نفسك من ان انت تصوم ايام نوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البزار بسند صحيح من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. أذكر في يوم من الأيام كنت عملت حادثة بعربيتي زمان، عربية كانت زمان كانت معايا وكنت عملت بها حادثة، وبعدين رحت وديت عند سمكاري خلصها لي وبعتها لي بتاع الدوكو. فأنا فوجئت أن رجل السمكاري تعلمت منه شيء ورجل بتاع الدوكو تعلمت منه شيء تاني، ودي كانت حاجة غريبة جدا في الوسط ده بالذات. يعني فوجئت ان رجل السمكري وما انساه ابدا والله لا استطيع ان انا انساه لا هو ولا بتاع الدوكو، ناس بسطاء جدا لا هقول لك بقى علماء ولا طلبة علم، ناس بسطاء جدا. رجل السمكري قاعد شغال النهار عمال يخبط ويلزع في صاج العربيات، وبتاع الدوكو ليل ونهار مشغول برش العربيات فقط، هي دي شغلتهم حياتهم. فوقفت مع السمكري شويه، انا ما عنديش وقت اصلا لا اقف ولا غيره، بس اديت له عربيه وقفت اشوف بس يعني هيعمل ايه هيظبط ايه هيشتغل في الاول وكده، ويدوب يعني نص ساعه قلت امشي واسيبه واروح اشوف بقى يعني اللي ورايا كده. فوقف معاه، فربنا قدر بعد حوالي اظن 10 دقائق ربع ساعه حاجه زي كده يعني سمعنا اذان العصر. فاول ما سمعت اذان العصر فكان هو ماسك العربيه وبدا في جزء من العربيه كده عمال بيخبط فيه بالشاكوش، وبعدين اول ما سمع الاذان فالشاكوش كان يعني اترفع، هو عمال يخبط على الساق كده، فهو بيرفع الشاكوش كده الاذان الدن، فراح رامي الشاكوش رميه على الارض. فبقول له خير يا حاج في حاجه؟ فقال لي خلاص الله اكبر الله اكبر من كل حاجه، وراح مشاور للصبي بتاعه لم العده حطها جوه الورشه اقفل يلا نصلي. فبقيت سعيد قوي، بقيت سعيد ومبسوط قوي. فكان اكتر حاجه اثرت فيه هو الحديث ده وماذا اعددت له. خد بالك الاعداد، ان انت تعد نفسك، ان انت اخر لحظه في يومك قبل ما تنام تسال نفسك قدمت ايه لنفسك وقدمت ايه لدين ربنا سبحانه وتعالى، قدمت ايه لبلدك، قدمت ايه لاسرتك، قدمت ايه المسلمين اللي حواليك قدمت ايه قدمت ايه. اسأل نفسك. احيانا انسان يبقى ما شاء الله جهده كبير جهده كبير. كان زمان احد العلماء كان يختبر تلاميذه من خلال الحذاء اعزكم الله. اول ما يدخلوا عنده درس مثلا كان عاملهم درس كده خاص بطلبة العلم في بيته. فاول ما يدخلوا يقول له سمحت كل واحد يقلب حذاءه ويوروني. فيمسكوا الحذاء ويقلبوه فيقول حذاءك يشهد لك ما شاء الله انت بتمشي كتير جدا في الدعوة وبتروح وبتخرج. يقول له فعلا انا الاسبوع ده اجتهدت جدا ولفيت على ناس كتيرة جدا في الدعوة. يقول له حذائك بيشهد لك. والتاني حذائه ما شاء الله زي الفل وجديد وقال له حذائك يشهد عليك. واخد بالك؟ حاجة غريبة جدا. كل واحد له اسلوب في التربية، كل واحد له اسلوب في تربية تلاميذ ومراقبة احوالهم. واخد بال حضرتك؟ خش بقى على الموضوع التاني. الرجل السمكري كان دي قال الحديث الاثر فيه لما رحت عند بتاع الدوجو عشان يعمل السيارة. فانا فوجئت ان انا وديت له بقى العربية كان بعد ما خلص سمكرة وديت له. فرحت له اظن كان بالنهار برضو بعد الظهر بعد العصر حاجة زي كده يعني الذاكرة مش من سنين طويلة يعني. فلما رحت عنده يعني كنت معايا كده اظن حاجة كيك او حاجة زي كده فبقدم له. فقال لي جزاك الله خيرا النهاردة الاثنين انا صايم. قلت له ما شاء الله بتصوم الاثنين؟ قال لي الحمد لله بصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام في الشهر العربي. وكان نفسي اصوم يوم وافطر يوم يعني بس ما قدرتش لان شغلي صعب وبيحتاج اكل وشرب وكده. فانا بكتفي ان انا بصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام شهر عربي وبيجي عليا شهر رجب وشعبان ورمضان. يعني وده كلامه يعني بيقول لي بصوم الثلاث شهور ورا بعض رجب كاملا شعبان كاملا رمضان كاملا. قال لي بصوم الثلاث. فلما رحت له اذكر ان هو كان يوم اثنين وكان هو صايم. بعدها بفتره فوجئت وهي فعلا يعني من كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. الإنسان لما يكون داخل على العبادة بقوة بس مش بقوة يعني بتشدد ولا تزمت ولا مغالاة ولا غلو ولا لا 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 يعني أنا قصدي يعني يكون واخد الأمر بجد إنه لقول إيه لقول جد وما هو بالهزل. فلقيته ما شاء الله صايم. بعد فترة بسيطة جدا كان دخل علينا شهر شعبان. وهذا الرجل اللي هو بتاع الدوكو ده فوجئت ان انا معدي ففوجئت ان في سرادق كده وعزو. فخير يا جماعه قالوا لي فلان الفلاني بتاع الدوكو توفي. فعزيته كده ورحت لابنه وعزيته. فاذا بيفاجئ بحاجه غريبه قوي. قال لي والدي بيصوم رجب كله وشعبان كله ورمضان كله. فكان الكلام ده في شهر شعبان. فقال لي هو كان صايم النهارده وبعدين يدوب فطر عند أذان المغرب كده فطر وبعدين بعد ما فطر بعد ما صلى المغرب وفطر وكده وبعدين صلى العشاء. فطلب من ابنه قال له روح هات لي فول وزبادي عشان اتصحر عشان بكره برضو صايم وكده يعني. فهو مات في نهايه يوم صايمه وكمان نيته بكره كمان صايمه ونيته كمان مكمل شهر شعبان ومكمل شهر رمضان. فربنا يقدر ان هو نايم على السرير ابنه راح جاب له الفول والزبادي وكده ورجع بعدين بيصحي بس عشان يقول له ابي انا جبت الحاجه يعني. فبيصحي لقى ميت. فختم له بالصيام يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. يعني لو واحد كان صايم مثلا النهارده الاثنين يدوب وهو مات وهو في اثناء الصيام يخش الجنه. مات بعد ما فطر وكان اخر حاجه انه صام يوم داخل الجنه. مات وهو ناوي بكره هيصوم داخل الجنه بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. شوف بقى دي الانسان لما يكون هدفه كله ازاي ان هو يفوز بمرضات ربنا، ازاي يفوز بجنه ربنا، ازاي يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض وماذا اعددت له ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين يحتاج منا ان احنا ناخد الامر يعني بجدية. انه لقول فصل وما هو بالهزل. شوف قد ايه هو مش هزار الموضوع. يعني ايه محتاج ان انت تاخد الدين ما بقولش زي ما قلت لحكم لا بغلو ولا بتشدد ولا بغلو لكن حافظ على دين. دينك دينك لحمك دمك. تكون أغلى حاجة في الدنيا هي دينك. تبدأ بقى في وماذا أعددت لها. رقم واحد لابد ان انت الإخلاص يبقى رقم واحد في حياتك. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص يا رب العالمين. أذكر ان احد القادة كان في يوم من الأيام كان بيفتح احد الحصون في بلاد الروم. فهو بيفتح هذا الحصن، ربنا يقدر ان الحصن دوت استعصى عليهم شهور طويلة جدا. فواحد قدروا يقبضوا عليه بقى من أهل الحصن ده، كان خارج وراجع وشاف إيه، قال لهم لا طاقة لكم بهذا الحصن، مفيش أي مكان للحصن دوت إلا إن أنتوا تخشوا له من خلال نقب كده إيه، يعني سرداب تحت الأرض، والسرداب ده مليء بالحياة والعقارب وكده، لو حد قدر يعدي السرداب ده هتوصل خلف الباب مباشرة تقدر تفتح الحصن للناس اللي بره. فهذا الرجل دعا القائد ده، دعا الجنود، فكل رفض، حدش قدر يخش خالص بالمر يعني. طيب يا جماعه مش ينفع كده الحصن، فمحدش رضي. حد ما جه واحد وتلثم وقال له انا ان شاء الله سادخل النقب. فدخل النقب دوت، والنقب ده مليان بقى حيات وعقارب، ولكن كلها جند من جنود الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما عقبه بن نافع كده وراح يفتح مدينه القيروان، قالوا له ده المدينه دي في مدخلها هتلاقي عقارب وحيات وحوش واسود وشاف ايه وكام ده كله. فوقف على صخره عاليه وقال ايتها الوحوش، ايتها الاسود، ايتها الحيات، ايتها العقارب، ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي رايه لا اله الا الله فافسحوا لنا الطريق. يقول الراوي فخرجت الاسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها فافسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الامصار. يبقى كل هذه الاشياء جند من جنود الله سبحانه وتعالى. قادر ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك كل هذا. وانتم تعلمون جميعا ما حدث مع سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سفينه ده كان مولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين سمي سفينه لوقع حصلت في غزوه تبوك. ان هو كان الصحابه كان اغلبهم كانوا بيعتقبوا على بعير واحد او على فرس او كده، ومسافه طويله جدا جدا، فالناس تعبت قوي، فكان معهم بقى طبعا كل واحد معاه المخله بتاعته يعني. فالنبي عليه السلام لقى بعض الصحابة تعبوا أو من الشيل، فراح منادي على سفينة، وكانش اسمه سفينة، كان ليه اسم تاني يعني. فقال أبسط يديك فستكون سفينة بإذن الله. فبسط يديه فوضع عليها أمتعة الصحابة. يقول فحملتها وما شعرت بإيه بشيء من الثقل، حتى أني لو وضعوا على عنقي بعد ذلك ناقتين ما وجدت لذلك ثقلا. يقول لو حطوا بعد كده على كتافي جملين كنت ممكن أشيلهم ولا أشعر بثقل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فسفينة ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الفتوحات وكده، وكان راجع وكان جاي من مكان في جزيرة وراجعين لمكان تاني. فالمهم فركبين سفينة كده صغيرة، وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى أنها تغرق، فغرق كل الناس اللي معها، وأما هو فتعلق بلوح من الخشب. شوف بقى تسخير ربنا سبحانه وتعالى لهذه الكائنات، شيء عجيب جدا. لأن من أطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. حالا تلاقي مثلا شاب ماشي وما شاء الله طول بعرضه وجسمه، وتلاقيه خايف مثلا عزك الله مثلا من كلب لولو، واخد بالك؟ لو الكلب لولو ده بس كده هور عليه يعني ممكن ايه يقع من طوله. في حين انك لما تقرا في سير الصحابه والتابعين، انا كنت عامل بحث في الموضوع دوت في كتاب قصص التابعين عن بعض التابعين اللي كانوا بيقابلوا اسود. تخيل حضرتك واحد يخش يصالح أسد، هو الله العظيم يعني عتبة بن فرقد تقريبا وناس كتير جدا، عدد كبير جدا يعني، كان يخش يقاتل أسد بنفسه، طبعا مش بإيده يعني، طبعا داخل بسيف مثلا حاجة كده، وكان يخش ويقتل أسد، وإيه مش أي أسد، كمان أسد مثلا متربي مثلا في قصر كسرى ومربيه على الغالي، واخد بالك؟ والأسد ضخم جدا، تعرفين في بعض الأسود بتبقى يعني حجمها وسط، وفي أسود حجمها مخيف مرعب، وهو الأسد بحد ذاته صوته لوحده يعني انت عارف يعني مش محتاج يعني. فسيدنا سفينة أول ما رست بيه اللوح الخشب ده رست بيه على جزيرة من الجزر، فنزل فحمد الله عز وجل أن ربنا نجاه من الغرق وكده، وطبعا كان حزين جدا على الناس اللي غرقت معاه. فيدوب لسه خارج من صدمة أنه جام في بحر، كان راكب سفينة والسفينة غرقت وهو ربنا نجان. فأول ما وصل للشاطئ فوصل لقى قدامه أسد، يعني لسه خالص من سفينة لقى قدامه أسد، فقال فخفت من الأسد. ولكن خوفي من الله كان أعظم. الله شوف بقى القلوب عاملة ازاي. قال بيقول خفت من الأسد لكن خوفي من ربنا كان أعظم. بيقول فلما نظرت إليه وجدت أن الأسد ينظر إلي ثم يمشي أمامي. يعني كأنه عايز يقول له امشي وراي. بيقول فمشيت وراه وشويتين الأسد يقف ويطمئن أن هو ماشي وراه ويبص له. يقول فبينظر إليه ثم يمشي أمامه وأنا أمشي وراه حتى وصلت إلى مكان رأيت منه دخانا. عارفين حضراتكم يعني زمان الناس العرب كان عندهم شيء من الكرم، فكان لما حد مثلا يكون قاعد مثلا في جزيرة أو في صحراء أو غير ذلك، كان أول ما يصحى الصبح يأمر الخادم اللي عنده يوقد الحطب والنار قدام الخيمة. ليه؟ عشان لو أي ضيف عابر سبيل معدي يشوف أثر الدخان فيعرف إن في ناس كرماء موجودين في المكان دوت، فيروح مثلا يذبحوا له شاي، يذبحوا له جمل، يذبحوا له اللي ربنا ييسرهم ليه يعني. وسبحانك يا رب، رغم كل شوية مثلا عابر سبيل وده عمال يذبح لده خروف ويذبح لده مش عارف إيه، ومع ذلك لا يفتقر أبدا. لما تقعد تحسبها بالحسبة العقلية كده، طب الراجل عنده إيه؟ عنده مثلا 10 خرفان، كل ضيف يعدي يذبح له خروف، طب ما يخلصوا مع 10 ضفان؟ لا ما بيحصلش كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كده وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كما في الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهم. والنبي قل ما كان يقسم، لكنه بيقسم عشان الناس يعني الأمر ده بالنسبة لهم فيه إشكالية، فالنبي حب يطمئن قلوبهم. 3 أقسم على إن كان أول حاجة في الثلاثة ما نقص مال عبد من صدقة. فسفينة فضل ماشي وراء الأسد لحد ما وصل له مكان شاف فيه الدخان. بيقول فنظرت إلى الأسد فكأني أرى الدموع في عينيه حزنا لفراقي، والأسد راح ماشي وسايبه. هل تتخيل حضرتك إن ربنا يسخر أسد لإنسان عشان يدله على الطريق ثم يمشي ويتركه؟ هو كده. فالشاهد بقى نرجع بقى لموضوع هذا الرجل صاحب النقب وكده، دخل النقب وراح معدي الناحية التانية وربنا سلمه من كل بقى الحياة والعقارب والثعابين موجودين. ما مشوش لهم، ما سابوش المكان يعني، ولا هو موتهم. مكان تحت في النقب ده مظلم جدا ومكان مرعب جدا ومكان خنقة ما فيش نفس، ومع ذلك عد مسافة طويلة لحد ما ربنا أكرمه لقى نفسه في آخر النقب. طلع لقى نفسه ورا الباب قاتل 2-3 كده، وراح إيه فاتح الباب للمسلمين فدخلوا فغنموا غنائم عظيمة جدا وكثيرة جدا. بعد ما خلصوا القائد بيقول لهم أين صاحب النقب؟ فمحدش طلع. فقال سألتكم بالله أين صاحب النقب؟ محدش طلع. فأقسم عليهم فطلع بقى الرجل ده، طلع وهو ملثم. فقال له إن صاحب النقب يشترط عليكم شرطين، لو حبيتوا تشوفوا هو مين وتعرفوه بيشترط عليكم شرطين. فالقائد قال له ما هما؟ قال له ألا تعطوه شيئا فتكافئوه، وألا تذكروا اسمه فتحمدوه. لا تسألوا عن اسمه ولا تدلوا أي حاجة، هو لا عايز غنايم ولا عايز دنيا ولا عايز أي حاجة. فقال له القائد قال له له ذلك، قال له أنا صاحب النقب. فقال له طب ما اسمك؟ قال له اشترطت عليك لا تسألني عن اسمي ولا تديني هدية، لا تحمدني ولا تشكرني ولا تديني أي شيء من الغنائم، أنا لا أريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. مع أنه لو أخذ من الغنائم ده حلال ليه، بل هو كان يمكن المفروض أنه يكون أكتر واحد يأخذ من الغنائم، لأن هو اللي تسبب في فتح هذا الحصن، ومع ذلك ما خدش أي حاجة وانصرف راشدا. فكان هذا القائد حينما يصلي بعد ذلك كان يبكي ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. الإخلاص أن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى في أي حاجة بتعملها، صدقوني الإخلاص ده بيفرق مع الإنسان في حياته كلها. ولو كان رجل داعية ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في دعوته، يجعله القبول بإخلاصه وإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، ويكون ليه أثر عظيم جدا فوق ما تتصوره في الخواتيم. ودي أهم حاجة عايزين نركز عليها في حياتنا، الخواتيم. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم إن كان في رجل كان بيقاتل مع المسلمين في غزوة أحد، واحد من الصحابة كان من الصحابة طبعا لحد هذه اللحظة يعني، واحد من الصحابة وكان بيقاتل قتال شديد جدا يعني. وبعدين الصحابة كده قالوا لنا عسام ما رأينا رجلا أبلى بلاء مثل هذا الرجل، أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ قال لا، بل هو من أهل النار. طبعا كاد بعض الصحابة أن يفتنوا معقولة اللي بيقاتل بالحمية دي وبالقوة دي والشجاعة دي والإخلاص ده ده يخش النار وما نحن نخش فين؟ كأنها كده يعني واخد بالك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أجل هو من أهل النار. فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله أنا صاحبه هشوفه هيعمل إيه وأحكي لك. فلازمه بقية النار في القتال في غزو أحد. فهذا الرجل اللي كان بيقاتل قتال شديد جدا أصيب إصابة في موضع يعني تسبب له ألما شديدا، فما لم يتحمل الألم فأخذ ذبابة الرمح أو ذبابة السيف على اختلاف الروايات، اللي هو الحتة المدببة الرفيعة اللي في بداية في أول السيف ديت أو أول الرمح، ووضعها بين ثدييه واتكى عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء الرجل يجري على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان ماشي معه بقى، قال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي وما ذاك اللي خلاك تقول كده، ما تعرف أن أنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وكذا ومات منتحرا. فقال النبي للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فإنما الأعمال بالخواتيم دي زيادة عند البخاري. واحد مرة سألني فقال لي طب ده مش ظلم لما واحد يعبد ربنا 60-70 سنة ويجي قبل ما يموت بأسبوع ربنا سبحانه وتعالى يجعله يعني ينتكس عزم بالله يوم داخل النار بعد 70 سنة عبادة، وواحد تاني عمال بيعربد 60-70 سنة يشرب خمر ويفعل الفواحش ويعمل ويعمل ويجي يتوب قبل ما يموت بأسبوع يخش الجنة ده مش ظلم؟ قلت له حاشا لله، حاشا لله أن يكون هناك ظلم. ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال كما عند مسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللي حاصل بيوضحوا الزيادة اللي موجودة في صحيح مسلم، زيادة البخاري اللي توضح إنما زيادة صحيح مسلم توضح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، بص الحتة الزيادة اللي جاية دي فيما يظهر للناس. الله، هي دي اللي توضح بقى، دي اللي توضح لك الموضوع ما فيهوش ظلم بالمرة. هذا الرجل كان يعمل العمل رياء وسمعة، ما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يكون مش مخلص شو الإمام ابن القيم يقول لك أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. الفترة اللي احنا عايشين فيها ديت تلاقي مثلا ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب ويثبتنا وإياك يا رب على الإيمان وعلى الطاعة ويحسن ختمنا وختمك يا رب العالمين على الخير يا رب العالمين، تلاقي بشوش كتيرة أو كشفت، تلاقي ناس كتيرة جدا وضحت، تلاقي ناس كتيرة جدا طلعت اللي جواها ربنا يعافينا وعافيك مش بمزاجه. محدش في الدنيا يا جماعة بيسوق سمعة نفسه، محدش في الدنيا بيحب أن يظهر للناس إن هو وحش أبدا، ده إبليس نفسه ما كان شايف نفسه وحش. شفت ده؟ لكن هي مسألة لا إرادية، إن إنسان ما عندوش إخلاص عمل العمل ده رياء وسمعة وما أراد وجه الله سبحانه وتعالى، ففي آخر أيامه ربنا بيخليه ينضح باللي جواه عشان لا يفتن به أحد. عشان كده دايما بقول إن إحنا قدوتنا وأسوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلق نفسك بيا أو بغيري لا، انتفع وتعلم كل حاجة ونعين بعض على الطاعة، إنما افترض ربنا يا رب يعافينا يا رب يعافيكم، افترض أنا انتكست تنتكس ورايا لا، امشي انت في طريقك كمل كمل، ربنا ينفع بيك ويحفظك ويحسن ختامك ويدخلك الجنة يا رب العالمين، مش دعوة بيا كمل انت، انت كمل طريقك. مش كده في مجال الدعوة بالذات لازم الداعية يحرص حتى لو يجي على نفسه، حتى لو يجي على حساب نفسه وعلى حساب حياته وراحته وسعادته ووا، في سبيل ان هو ما يكونش فتنة لحد. ممكن يتنازل عن اشياء كتير جدا ممكن هو يتظلم فيها يرضى، بس عشان ما يكونش فتنة لحد، عشان ما يتسببش في أي إن حد ينتكس بسببه أو يحصل له أي حاجة بسببه. الشاهد رقم واحد، ماذا عددت لها؟ رقم واحد ابحث عن الإخلاص وجدد النية دائما. يقول أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. يقول الإمام أحمد ابنه: يا بني إن الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يقول يحيى ابن أبي كثير: طوبى تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الله، كلمات يعني فعلا تنقش على القلوب بماء الذهب. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الإنسان ممكن يبلغ بنيته كم من الحسنات والخيرات والدرجات في الجنة لا يبلغها في عملي. جدد النوايا كده وإنوي نوايا واخلص بها النية لله سبحانه وتعالى. قادر ربنا سبحانه وتعالى أنه يرزقك الخير بالنية، بالنية وإنت لسه ما عملتش، لكنك كنت مخلص في نيتك دي. واحد مثلا معوش فلوس أو واحد ما عندوش علم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: إنما الدنيا هذا أربعة نفر، رجل أو رجل والقراءتان صحيحتان، آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. رجل الثاني: رجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، رجل عالم ولكنه فقير، فقدوته من في اللحظة دي بعد النبي عليه السلام هذا رجل العالم الغني اللي عنده علم وعنده فلوس وبينفقها في سبيل الله. زي ما حصل كده مع الصحابة لما جم للنبي عليه السلام بعض الصحابة الفقراء قالوا له: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. الناس الصحابة اللي معانا الأغنياء بيصلوا معانا ويزكوا ويحجوا ويعملوا، ولكن معاهم فلوس بقى بيقدروا يروحوا يحجوا ويعتمروا ويجاهدوا في سبيل الله، احنا وبينفقوا في سبيل الله، احنا ما عندناش الكلام ده. فكان عندهم غيرة إيمانية كده جميلة عايزين يتسابقوا في فعل الخيرات. فالرجل الثاني معاه علم وما عندوش مال، فيقول خد بالك بقى، يقول النبي عليه السلام: فهو صادق النية، والنية محلها القلب، والقلب محل النية في الدنيا ومحل الحساب يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية، إنسان عنده إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى، فهو صادق النية يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. إخلاص النية. ممكن تاخد أجر بناء مساجد، كفالة أيتام، وتوصيل الدعوة، وتحفيظ القرآن، وتحفيظ القرآن، وشوف كل ما تتصوره تاخد الأجر بتاعه وإن لم تعمله بنية، إنك تجدد النية: لو كان عندي يا ربي، لو اديتني يا ربي هعمل كذا يا ربي، لو كذا أعمل كذا. وجدد النيات، ووسع النيات على قد ما تقدر، وجدد النية دائما، أخلص النية لله. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يا نفس أخلصي تتخلصي. ربنا ممكن يقبل من حضرتك ومن حضرتك صلاة فيها تقصير 10-20% 30%، ممكن، ويجبر كسرها بالنوافل فيش مشكلة. ممكن يقبل منك تقصير في الزكاة، في الحج، في الصيام. ممكن يقبل منك الصلاة بنسبة 70-80%، لكن لا يقبل منك إخلاص بنسبة 99%، لا يقبله الإخلاص. لو كان 99% وتسعة من عشرة لا يقبل الإخلاص، لازم يكون 100%. ده الحاجة الوحيدة، شوف دي الحاجة الوحيدة التي لا يقبل الله عز وجل منها النسبة العليا. يعني مش بالنسبة، مش الحمد لله يا رب ما أنا جالك بإخلاص 90% و10% لغيرك، لا، ما هو ده شرك. إذا أنا أخلص النية لله بنسبة 90% وخلي نية 10% رياء أو شرك، يعني ما هو الرياء ده الشرك الأصغر، خد بالك، مصيبة. لازم تكون نيتك لله كاملة وخالصة لله سبحانه وتعالى، لله الدين الخالص، شوف قد إيه. فعشان كده محتاجين نراجع أنفسنا، محتاجين نراجع نيتنا، إخلاصنا، عبادتنا، قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نراجع أحوالنا مع ربنا، محتاجين نراجع أحوالنا مع الناس اللي حوالينا. أخبارك إيه مع الأم والأب؟ أخبارك إيه مع قرايبك وأرحامك؟ أخبارك إيه مع جيرانك وأصحابك؟ أخبارك إيه مع الفقراء واليتامى اللي حواليك؟ أخبارك إيه مع الناس المطحونة اللي مش لاقيها تاكل دلوقتي؟ أترى فكرت مرة كده وأنت كل يوم بتاكل مثلا أكل كويس جدا، فكرت مرة تقول لأولادك كده: إيه رأيكم بلغة أبائنا البساط، نقضيها النهاردة أرداحي كده، ناكل بطاطس وفول وبيض وحاجة كده، والفرخة أو الفرختين اللي هنأكلهم النهاردة دولت نديهم للأسرة الفقيرة دولت يدوقوا طعم الفراخ، ممكن يكونوا مش دايقينه بقالهم شهر ولا شهرين. في أسر النهاردة يا رب يوسع للجميع يا رب، في أسر النهاردة يا جماعة وأنا آسف في اللفظ تاكل من الزبالة. تخيل حضرتك في القرن 21، قرن التقدم ده كله، والناس اللي ممكن تكون كل يوم في أماكن بيأكل الوجبة ب500 و600 جنيه ويعزم أصحابه وخبالك، وفي ناس بتاكل من الزبالة مش لاقيها تاكل. نسبة الانتحار اللي انتشرت شيء يضمي القلب. شباب مفروض يكون يعني كله أمل، يعني الناس اللي كبرت في السن ممكن يعني خلاص بقى، يعني الزول ممكن يكون شبع من الدنيا خلاص ومش فارقه معاه ومقضيها، يعني بيقول لك يلا حسن الختام. انما الشاب ده اللي لسه قالع للدنيا كله امل وكله. واذكر واحنا صغيرين كان الواحد كان عباره عن شعله كده، شعله نشاط وجري وامل وطموحات ويجري ويروح ويلف الدنيا كلها عشان نفسه يوصل خير ونفسه يوصل دعوه في جميع بقى المجالات بقى. واحد شاب شغال، واحد شاب صناعي، شاب مهندس، يعني شعلة نشاط وأمل كبيرة جدا. تخيل لما الشاب يوصل لمرحلة إن ينطفي الأمل في قلبه، يوصل لمرحلة إن يتهون عليه نفسه، إن يقوم يقتل نفسه وينتحر. الواحد لما يقعد يفكر في المسائل ديت أمور كتيرة غلط في حياتنا، أمور كتيرة غلط في مجتمعاتنا، أمور كتيرة غلط في حاجات كتيرة. المفروض نسأل على بعض، نطمن على بعض، نشوف أحوال بعض. صدقوني الشاب اللي انتحر عشان قاطر ظروفه المادية، لو كان ليه جار يقول له مالك يا ابني؟ إيه اللي مضايقك؟ يمكن حتى لو ما ادالوش، لو ريحه نفسيا كانت المشكلة انتهت. إنما ده لا ريحه ولا كلمه ولا تطب عليه ولا حاول يساعده. فاحنا محتاجين ان احنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا. الحديث بقية ان شاء الله الحلقة القادمة، وهنتكلم المرة الجاية عن مشهد جميل او المشاهد يوم القيامة. ربنا يجمعنا واياكم على خير. اسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء ان يحفظ مصرنا يا رب العالمين من كل سوء. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين، وقلب بين قلوبنا يا رب العالمين، واصلح احوالنا يا ارحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين على المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واجمعني وإياكم على حوض سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يدي الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا لثنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا. طلع البدر علينا من ثاني